فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
لما جلس قوم مجلسا يذكرون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم أو يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. لو لم يكن ثمة فضيلة لهذه المجالس إلا أن الله جعل يذكرك باسمك بالثناء عليك في الملأ الأعلى لكفى بذلك. وهذا من 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 أجل العبادات، من أجل الذكر أن تجلس في مجالس العلم. ورد في بعض الأحاديث وفيها بعض الضعف بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلسين في المسجد ودخل فمدح المجالس التي في المجلس في المسجد، فوجد مجلسين، وجد مجلسا يذكرون فيه اسم الله جل في علاه، يحمدونه، يمجدونه، يكبرونه، يهللونه، ومجلسا آخر يتفقهون فيه، يعلمون الحلال والحرام، كيفية العبادة. فقال كل على خير، وثم قال هذا الأفضل، أو قال وأشار على مجلس العلم وقال هذا هو الأفضل، بعثني الله جل وعلا معلما، أو قال بعثني الله جل في علاه مبشرا ومعلما، أو كما قال الإنسان. الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، لا سيما أن كما قلنا أن المجالس أفضل المجالس على الإطلاق هي مجالس العلم، وهذه مجالس يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقى فيها المرء كيف يتعبد لله جل في علاه. ما زلنا مع بلوغ المرار، وصلنا في بلوغ المرام إلى الحديث 15، صح؟ انتهينا منه. طيب، الحديث الثاني قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طبعا الإهاب هو الجلد، طيب الجلد قبل الدبغ يعني يسمى إهاب، قبل الدبغ يسمى إهاما، لأن هذه مسألة فاصلة في المسائل الفقهية التي سنبينها في الخلاف الفقهي بين العلماء. وبعد الدبغ يسمى جلد، بعد الدبغ يعني هو إهاب قبل الدبغ وجلد بعد الدبغ، وهذه مهمة جدا. وذلك هو قال صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب قال فقد طهر. وفي الحديث الثاني طبعا روى الأعلى ابن عباس نتكلم عنه إن شاء الله، عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو سنان، سلمة هو أبو سنان سكن البصرة وهو من الصحابة الفضلاء، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها، يعني لما ذكر الميتة فلابد الإشارة تأتي للإنسان الميتة إذا النجاسة، فكيف نستخدم النجاسة؟ قال لا، هي تطهر بالدباغ، فقال دباغ جلود الميتة طهورها. وهذه من الأهمية المكان أيضا لتنظر في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يبين لك الفقه في هذا الباب. دباغ جلود الميتة، جلود هذا جمع وجمع مضاف، فدل على ذلك العموم، وإن كان بعض العلماء ينظرون نظرة التخصيص في هذا الباب. فلا بد أن لأننا سنبين فيها ستة أقوال هذه المسألة، لكن سأختزلها إلى ثلاث أقوال لتعلم أن المسألة المؤثرة هي فقه المتن، ولتعلم أيضا كيف أن المسلم عندما قال بأبي وأمي، عندما قال يعني ما يرد الله به خير فقه في الدين، قال العلماء إذا جاء كما قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه وعلمه التأويل. طيب، الحديث الثالث هو حديث ميمونة، ما أدري ذكره أم لم يذكره، نعم الحديث الثالث ذكره في هذا الباب، في باب دباغ الجلود، ذكر عن ميمونة رضي الله عنها أرضاها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، يعني هذه أساليب التطهير كما سنبين. الحديث هذا حديث ميمونة، حديث إسناده فيه ضعف، فيه جهالة لراو يروي عن أمه هو مجهول وأمه مجهولة. أكثر من 10 صحابة أو أكثر من 15 صحابي، 15 صحابي يرون هذا الحديث. عامة الراوي الأعلى لهذا الحديث الذي ذكره المصنف هو حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وأيضا سلمة بن محبق، وهذا مرد عليه وبينا يعني بعض الجمل، وراوي له الجماعة أيضا سلمة رضي الله عنه أرضاه أبو سنان، وميمونة هي زوج ميمونة بنت هلال، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهي تقية نقية، وكانت من فضليات الصحابة، وكانت من خيرة الصحابة، وتحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبثت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عاملة بقول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأما الراوي الأعلى لهذا لأصل الحديث هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس حديثه في مسلم، وأيضا جاء في السنن: أيما إهاب دبل فقد طهر، أيما إهاب دبق فقط طعم. ابن عباس رضي الله عنه رضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، نهز الاحتلام عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال: نهزت الاحتلام ثم كنت على وكنت على أتان، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير إيش؟ قال: إلى غير جدار، ولم يقل إلى غير سترة. وهذا الذي يتمسك به الأئمة الأربعة على أن السترة، وجود السترة في الصلاة غير واجبة، وإن كان المسألة خلاف فقهي، أنا أدين الله بأنها واجبة لكنها خلاف فقهي. الحق أن الأئمة الأربعة يتفقون أنها على الاستحباب وليست على يعني الوجوب، وإن كان هناك أدلة كثيرة تثبت الوجوب، لا سيما أن الإنسان قال بأن الشيطان يقطع الصلاة، والمرأة تقطع الصلاة، والحمار يقطع الصلاة، فالإنسان مأمور شرعا بأن يحافظ على صلاته، والوسائل لها أحكام المقاصد. الغرض المقصود في هذا الباب بأن ابن عباس يروي هذا الحديث، وهو قال: نهزت الاحتلام، فكان صغيرا جدا، وقال: مررت بين الصف وتركت الأتان يرتع بين الصف، ومر بين الصف. هذا يستدل بها الفقهاء، وأنا من ملح العلم، يستدل بها الفقهاء على أن سترة الإمام سترة للمأموم، لأنه لو مر أمامك وأنت تصلي، وبينك لو أنت صليت والسترة هكذا ومر خلف السترة لا شيء، كما كان يفعلون عن السلام عندما كان يطوف البيت وجعل المقام بينه وبين البيت. أما إذا مر بينك من السترة فلابد أن تدفع. قال النسلم في رواية: قال: فقاتله فإنه شيطان، يعني كما قال النووي: معه شيطان. فقصة ابن عباس ترك الأتان تمر بين الصفوف، طبعا كيف تمر بين الصفوف؟ الصحابة لا يسجلونها هنا، الأصل في ذلك لأن الإمام سترة له، سترة الإمام سترة لإيش؟ سترة للمأموم، فلا شيء في ذلك، فالمسألة على الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فجاءت شاة تمر فضيق عليها، فعزمت أن تمر فضيق عليها، ثم مع ذلك التصق بطن النبي صلى الله عليه وسلم الشريف بالحائط، فمرت الشاة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طب من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مرت وين؟ أمام المصلين. يعني إذن المسألة كلها على دائرة على الإمام. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان تقيا نقيا صحابيا، يعني من آل البيت، من فضلاء الصحابة الكرام، من فضلاء آل البيت، وكان فقيها، كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له دعوة عظيمة، دعا له بالولد وبالمرأة الجميلة وبالمال، وأيضا بأن ينشغل بالدنيا، لكن انشغاله بالدنيا لا يشغله عن إيش؟ عن الآخرة. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والله لما دعا له جمع كل الدعاء الخير له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذه أيضا يفرق بين الفقه وإيه والعلم. ولذلك كان فقيها، وكان ابن عباس كان فقيها، وكان حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان من فقهه أنه صغيرا أراد أن يتعلم، فجاءه أنصاري قال: يا ابن عباس ويحك، أتحسب أن الناس يحتاجون عليك وفيه من فيه من هؤلاء الصحابة الأخيار؟ هذا شغل البطلين كما يقولون، لكن هذا لا يقال على مثل الصحابي، حاشا لله، حاشاه ثم حاشاه. لكن صراحة الصحابي الذي قال ذلك لابن عباس ما كان في فضل ابن عباس، وإن كان الجميع يجمعهم الفضل، لأن كل الصحابة عدول، ولأن الله تعالى قد فضلهم من فوق سبع سماوات. لكن أنا أتكلم على في كل عصر وحين ترى ذلك، يعني هذا العمل الذي تراه في زمننا عمل البطلين أو قطاع الطرق الذين يقطعون الطرق عن طلب العلم، أو الذين يشوشون على الناس يحسبون أنهم يطلبون علما وهم لا يطلبون علم، هم يعني يذكرون الناس ثم يدخلون في قلوب الناس أن هذا علم، وهذا من باب التدليس أيضا، وهذا الذي أودى إلى الأمة إلى التردي، وصدروا من لم يتأهل، وتصدير من لم يتأهل ظاهر جدا. يعني الكلام الآن ليس محتاج إلى دقيق نظر أو مسألة مقدمات ونتائج وبحث مسألة فقهية، لا لا، المتصدر غير متأهل كثير، وهذا ظاهر جدا، وليس إلا نتاج سنين طوال فيها التلبيس على الناس بمثل هذا، أن تجلس المجالس وتعقد المجالس، وأن هذه معاهد علمية، وأن هذه دراسات، وعندنا كتب بتنتهي، والحق أنه خواء في النهاية. يخرج مثقف بل أدنى من المثقف، لا يدري ما بواطن الأمور ولا يدري أصول المسائل، ما عنده إلا تلبيس أفكار تضيعه. لذلك أنا أقول يعني هذه نبوءة النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة قال أن يطلب العلم عند الأصاغر، والمقصود بالأصاغر هم ضعاف العلم الذين لم يتأصلوا علميا، هذا الحق وهذه المسألة. لذلك لما جاء قال ويحك يا ابن عباس أتحسب الناس يحسب يحتاجون لك وفي من فيه من فضلاء الصحابة يعني علماء الصحابة، قال إليك عني، عرف هدفه ويعني صار في طريقه لا يسمع، السماع الذي يسمع لليمين واليسار هذا الذي لم يرد له به خيرا، لأن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل له العزم في قلبه ثم جعل له البصيرة في قلبي، البصيرة البصر في نظري والبصيرة في قلبي، ليعلم من يأخذ ممن يأخذ ثم يلزم ذلك. هذه من عند الله، هذه منا من عند الله، لأن أيضا العلم كما أن النبوة اصطفاء فإن العلم اصطفاء، يعني المسألة ليست هكذا يحسب أي إنسان أنه ممكن يتعلم، لا ما يعني هذه بوابة النبي، ده أنت الآن مغترم مع النبي في الفردوس الأعلى، أنت تأتي في تحت لواء النبي يوم القيامة، فالشرف ليس بعده شرف. لذلك يعني النبي الله تعالى قال الله يصطفي من الملائكة، الله يصطفي من النام، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجعلها اصطفاء، والعلم نفس الأمر، فإن الله يصطفي من الناس علماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، فالإرث لا يكون إلا عن طريق الاجتباء والاصطفاء. لذلك قال له طبعا يعني خسر كثيرا الصحابي الذي لم يلازم ابن عباس في الطلب، لكن هو له الفضل فضل الصحبة، لكن أيضا فقد فارقه في الدرجة، ويوم القيامة سيرى البون الشاسع والفرق واسع بينها وبينه عندما يرى ابن عباس يأتي في محفلة أو يأتي في محافل العلماء وهو تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر في غير الدرجة. فقال له إليك عني، ثم ذهب فقال فذهبت أنظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب الرحلة في طلب العلم والمصابرة على ذلك والمثابرة على ذلك والصبر عليه. فقال فكنت أذهب إلى أبي فأبيت على عتبة أبي يسفني الريح، ينام هو العتبة ينام، هذه الله تعالى لا يعطي الإنسان هذا العلم أيضا إلا أن يظهر الجلد والصبر والمثابرة عليه، أما الذي يريد أن يأخذه سريعا فإنه سيذهب سريعا. فقال فكنت أنام على عتبة أبي حتى إذا خرج أبي، أبي لأنه الإنسان قال أقرأ أمتي للقرآن هو أبي، فيخرج أبي يقول يا ابن عم رسول الله لو أرسلت علينا لأتيناك، فيقول له لا العلم يؤتى ولا يأتي، هذه أداب أيضا تحلى بها ابن عباس، ذلك فاز بهذا الخير. فقال فكنت أبيت على عتبتي، ثم أذهب إلى زيد بن ثابت، وكان يجلس في مجالس زيد بن ثابت، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما نظر إلى قبر زيد بن ثابت عندما دفن قال ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. أما ابن عباس فقد جمع الناس قال أيها الناس تسألونني كثيرا كيف يذهب العلم، ذهاب العلم هكذا بذهاب العلماء، وذلك كان سلم يحث الأمة على أن تتعلم قبل أن يذهب أهل العلم، فإنك لا تدري متى تتعلم وما ولا تدري متى يكون معك العالم أو ليس بمعك، وهذا يعني من الله تعالى توفيقا وتزيدا. مر ابن عباس على زيد بن ثابت وأخذ بخطام الناقة تواضعا لعالمه مع أنه من أهل البيت، فقال له زيد بن ثابت خلي الناقة يا ابن عباس، خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، يريد أن يبين مكانته ورفعت مكانته بأنه من شرفاء الناس وفضلاء الناس أنه من أهل البيت. فقال خلي الناقة يا ابن عباس، فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فنزل زيد بن ثابت تواضعا فقبل يد ابن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من العبادلة الأربعة، تذكرون من العبادلة الأربعة؟ العلماء، علماء المجلس، ما يعني ما تذكرون العبادلة الأربعة؟ عبد الله وعبد الله، ما هو عبادلة أربعة يبقى أحمد بن إبراهيم وناجي أحمد صحيح، عبادلة يبقى لابد اسمهم طيب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عبد الله بن عمر قال خلاص أنت هتطلعوا ب عبد الله بن عمرو بن العاص، ها عبد الله بن زبير، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن سلمة، من العبادلة الأربعة لهم ضابط عشان تعرفونها، العبادلة الأربعة لهم ضابط، الضابط الأول أنهم من أصغر الصحابة سنا، من أصغر الصحابة سنا، طيب، والأمر الآخر أن الناس يحتاجوا جدا إلى علمه، كان عندهم علوم متقنة، فالناس جميعا يحتاجوا إلى علمه، فهذا الضابط يظهر لك، ابن مسعود مش منه، لأنه من كبار الصحابة مش صغار الصحابة، ما يدخلش. فهمت كيف؟ انظر بقى على الصحابة وتسمية الصحابة. فعندك عبد الله بن عمر يدخل، يبقى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أورع الأربعة، عبد الله بن عباس هو من أعلم الأربعة رضي الله عنه، عبد الله بن زبي وهو جمع بين علم ورارع، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا أيضا كان حافظا لكنه لما انشغل ب يعني رواية أهل الكتاب أخذ عليه ذلك فلم يأخذ الناس يحمل الناس عنه. فابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تقيا نقيا عابدا وكان عالما فقيها. وأنت ترى الله تعالى بدد ظلمات الفتنة، فتنة الخوارج بابن عباس عندما ذهب إليهم ورجع بثلثي القول. وطبعا مشهورة جدا القصة عندما دخل عليهم بإيش؟ بأفخر الثياب. ما دخل عليهم بأفخر الثياب وهو داخل قاصد. هذا أولا دي أول درجات فقه ابن عباس هنا الآن، لأنه طبعا لما خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه وكفروا معاوية وكفروا أبو موسى الأشعري، خوارج يكفرون الناس بالمعاصي المهم أنهم يلبسوا عليهم، الشيطان يدخل في هذا من سبب الجهل المركب. لا تحسبن أن فكر الخوارج كان من النفاق، أبدا ده كانوا من أشد الناس اجتهادا في العبادة، لكن عبدوا على جهل، لذلك أساءوا ضلوا وأضلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم بصلاته وقراءتكم بقراءته. وابن عباس يقول مررت عليهم سمعت كدوي النحل من شدة القراءة. فهم قوم يتعبدون بلا علم، كمن كبرسيس العابد الذي عبد الشيطان قبل أن يموت، سجد للشيطان وهو عاش دهره أمدا بعيدا يعبد الله تعالى لكن على جهل، كالرجل الذي بجهله قتل نفسه المفتي المزعوم لما قال الفقيه النفس الفاسق الذي قتل نفسا طال دلوني على الأرض، فغر الناس الأغمار الأغرار عبادة هذا الرجل فدلوه على الراهب، فالراهب قنته من رحمة الله فقتله، فهو قتل وعنه راهب ما عنده إلا صباحا مساء يعبد الله جل في علاه. إيش اللي قتله؟ جهل. فالغرض المقصود الخوارج كانوا كذلك. فدخل علي بن عباس بأفخر الثياب فنظروا إليه، طبعهم أهل إيه؟ أهل زهد وتقشف وعبادة. فقال ابن عباس ابن عم رسول الله من أهل البيت وعاش في هذه الرفاهية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الحصير يعلم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما هذا يا ابن عباس؟ قال هذا من زينة الله جل في علاه. ثم قال عليهم قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة. فأول شيء صدمهم بجهله، بيّن لهم أولا أنكم تضعون الشيء في غير موضع، قد يفعل الإنسان المباح فلا ينكر عليه، كيف تنكرون على رجل يفعل شيء أباحه الله تعالى وجعله زينة للناس؟ فصدمهم في أول الأمر فسكتوا ما استطاعوا أن يتكلموا. ثم قال ائتوني بما عندكم. القصة بقى المشهورة المطولة عشان حتى ندخل فيها الفقه نرجئها لوقت آخر، لكن أنا ممكن أسد عليكم المآخذ الثلاثة وأسألكم في آخر الدرس على الحلول الثلاثة، ما رأيكم؟ أو أكف عامة أمشيها كلها ولا ماذا أفعل؟ أمشيها كلها؟ خلينا في الدرس أحسن. طيب ماشي. عامة الحمد لله أنه أقام عليهم الحجة ورجع بثلثي القوم، رجع بثلثي القوم. طيب هذا ابن عباس الراوي الأعلى لهذه الأحاديث. الحديث أولا حديثيا طبعا هذه الحديث كما قلت لكم بلغت مبلغا يعني الحق بأن حديث ميمونة حديث في إسنادي فيه مجهول وأمه مجهول أيضا روى عنه، لكنه بالشواهد يحسن كما حسنه الحافظ بن حجر وغيره. وحديث ابن عباس أصلا حديث ابن عباس جاء في مسلم وجاء أيضا في السنة، وجاء في السنن بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا الرواة كثيرة جدا في هذا الباب في باب أن الجلد الميتة بالدباغ يطهر، وده أنتم تستخدموه كثيرا أنتم، لكن أنتم بتستخدموا المذكة صحيح؟ الفرو اللي أنتم تصلون اللي بتجعلون المصلية تصلون عليها وتجلسون عليها مستخدم ده، بس هذا مذكة. أنا كان بقى ميتة أخذ الجلد ماذا يفعل فيه؟ هذه المسائل أولا المسائل الفقهية. أولا النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يجرون ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ هذه تدلك دلالة واضحة أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول هؤلاء القوم لهذه الأمة بأسرها، بعث الله معلما، وهذا أيضا يدلك على فضل العلم. هذه المسائل الأولى تتعلق بهذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليهم فوجد ابن عباس يقول فوجدهم يجرون أو حديث ميمونة يجرون ميتة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يجرون الميتة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ طبعا هذا ليس ببعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ عليهم آيات قول الله تعالى إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فكيف يقول هل انتفعتم بها؟ يبقى لابد أول شيء تعلم أول شيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ما ينفعهم مما لا ينفعهم، لأنه هو المعلم الأول، وفيها دلالة كما قلنا على فضل العلم، لأن الإنسان إذا جهل لابد أن يطرح هذه الميتة ولا يستفيد منها بشيء وقد ضيع على نفسه فائدة بجهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه بذلك، والعلماء هكذا عمل العلماء أنهم يعلمون الناس ما يجهلون حتى ينتفعوا بالأشياء التي يظنون أنها لا ينتفع بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال لهم سلم إنما حرم أكلها. هذه مسألة أصولية، المسألة الثانية بقى مسألة أصولية يتعلمها الإنسان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ميتة، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، كأنهم يقولون وأنت الذي قرأت علينا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا عام، أنا يعني أبين لكم التوفيق بين الخاص وبين إيه وبين العام، هذا العموم مستثنى، يعني حرمت عليكم الميتة ألف ولام الميتة هنا تدل على التعميم، مش احنا قلنا ذلك من ألف ولام هو عموم ألف ولام هذه على العموم، يبقى إذن كل الميتة حرام، كل الميتة إيش؟ كل الميتة أكل شراب حتى انتفاع بالجلود بالعصب بالعظم بالعظم، كل الميتة حرام. قال إنما حرمت عليكم الميتة ألف ولام، فهم فهموا من العموم، يعني تستفيد منها أصوليا هنا أن التعريف في الألف ولام أنه على من صيغ العموم على التعميم، وهم فهموا ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين لهم أن هذا التعميم فيه تخصيص مستثنى. قال إنما حرم أكلها، كأنهم قال هذا التعميم مخصوص أو أصل آخر، إيه هو؟ لا يسمى التعميم مخصوص بل يقال، أنا قلتها أصوليا عشان كده بسألكم، فأنا أذكركم بالآية وأنتم تذكروا لي الأصول. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس من؟ لا كده خلاص أكيد مش أنتم اللي أنا شرحت لكم الموضوع ده، مش عارف أنا. عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس، الناس ده عام ولا خاص؟ عام. إيش اللي يقصد به مين؟ فقط الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يحذره مع أهل المدينة إن مكة جهزت لكم، يبقى هذا عام يراد به إيه؟ الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس، من الذي جمع لهم؟ إن الناس قد جمعوا لكم، من الذي جمعوا لهم؟ ها ما هو الناس أهو، شوف عمومه الآن، لا هو يقصد بس فقط من؟ قريش. يبقى هذا عام أيضا يراد به الخصوص، مفهوم؟ هنا نفس الأمر، أن السلام يبين لهم قال إنما سبحانه الآن إنما حرم أكلها، يبقى كأنه قال في قول الله حرمت عليكم الميتة العامة، هذا العام ليس على أصله، هذا العام يراد به الخصوص وهو تحريم الأكل، ودل على ذلك أن هناك انتفاعات أخرى، صحيح أو جلد إذا دبغ انتفع به، أيضا الدهان، لما حرم السلام بيع الميتة وخمر الخنزير قال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ قال لا، إن لا حرام، لا حرام مش في الانتفاع، لا حرام في إيه؟ في البيع، لكن هو قد يطلب يدهن به، يطلب السفن ويدهن به، يعني يستخدم، فقال وسلم لا حرام، يعني لا حرام البيع لا الانتفاع، وإلا فبالإجماع يجوز الانتفاع. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قول الله تعالى إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قال إنما حرم أكلها، فقال فكأنه قال عموم قول الله تعالى في تحريم الميتة ليس على بابه، بل هو عام يراد به الخصوص، بل هو عام يراد به الخصوص، لأنه قد تنتفع بالشحوم تدهن بها أو تستصبح بها، وتنتفع أيضا بإيش؟ بالجلد، بأن تنظفه كما سنبين وتستخدمه، لأنك لو نظفته أزلت عنه مسألة الميتة أو النجاسة التي من أجلها حرم الله تعالى أكل الميتة وهي النجاسة، لأن أصل تحريم أكل الميتة هو احتباس الدم فين؟ في الميت، فيفسد اللحم فالنجاسة، وهذا يضر بالبدن لذلك حرمه. الجلد ممكن يتأثر بهذه النجاسة، لكن يمكن أن تنظفه عند الدباغ، وهذه المسألة الثانية التي نتكلم عنها فقهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء والقرر، يطهرها الماء والقرر، وهذه تستخدم معروفة الآلات الآن حتى بمواد كيميائية بيأخذ جلد الماء. أنتم تعرفون يعني إيش؟ أنا بتكلم على جلود الإيش؟ ميتة، يعني غير مزكاة أو حتى غير مأكولة وماتت، كأسد، كنمر، كالذئب. أنت مش عندك امرأة بتلبس فرو ذئب بتلبسه كيف؟ انتوا بتجيبوا لهم الفرو من غير ما تعرفوا ازاي هذه تتعمل كيف؟ ما هو بتطبخ هذه، صحيح ولا لا؟ وايضا جلود النمار، وان كان في نهي عن الجلوس عليها، ما هذا بالدباغ. لها بقى مواد كيميائيه الان، سواء بالملح بقى، بالقرض، بالاشنان، لها تنظيفات، والماء معها ينظفها. فالمساله الثانيه ان كل جلد الميته او جلود الميته بانها تنظف بطريقه ما، والان طبعا كما قلنا في مدابغ كامله تتقن هذا العمل، فتستخدم الماء وتستخدم الملح وتستخدم القرض وتستخدم الاشنان، تستخدم هذه المواد الكيميائيه لدبغ الجلود. فهنا دلاله على سعه هذه الشريعه، بانه وان كانت ميته وان كانت لا لكن يمكن الانتفاع بها ولا تطرق بحال من الأحوال، تدل على أن المسلم يدور مع الانتفاع حتبار فينتفع ولا يفسد بحال من الأحوال، أو لا يترك هكذا شيئا يمكن أن ينتفع به، هكذا المسلم في أحواله. المسألة الثالثة والمسألة المهمة جدا وهي مسألة الباب، في أحاديث الباب الثلاثة، وهي مسألة جلود الميت. كل جلد ميتة أو جلود معينة، أم الجلود هي للمأكول أو لغير المأكول، هل كلها يجوز تطهيرها وتكون طاهرة بالدباغ أم لا؟ هذه مسألة خلافية عريضة جدا فيها ستة أقوال. هذه المسألة أم الباب، في هذا الباب فيها ستة أقوال، والحق أنا سأحاول أختزل هذه الأقوال لثلاثة لضعف الهمم، وطبعا أيضا لأن الوقت لما بينتهي بيضربوا لي على أيديهم، فأنا هختزل لكن أيضا بدون إخلال. فأقول أولا، إحنا عندنا الميتة، الميتة قد احتمالية الميتة قد تكون خشبا، قد تكون ملحا، قد تكون ايش؟ ماء، صحيح ولا لا؟ شيخ عبد الرحمن بعد اذن حضرتك عشان تاخرك بس، الميته تكون خشبا ام ملحا؟ ايوه نعم، احنا بقول في احتماليه الميته تكون خشبا، ملحا، ماء، الاصح في الاحتمالات الثلاثه. لا تدري، هذا ورع ممدوح، بالله عليك هي ميتة والخشب بيموت، المية بتموت، ها؟ ما هو أنا منيمه وأنت بتنام معاه، وأنت جاي داخل نايم، جاهز طيب ماشي، الميتة قد بسرعة قد تفضل شيء الميتة قد ما خلاص بقى، يبقى ماشي بهيمة الأنعام يا حبيبي، بهيمة الأنعام، قد تكون بهيمة الأنعام، وقد يبقى قد تكون مأكول من بهيمة الأنعام، وقد غير مأكول، كإيش بقى؟ كالأسد، كالنمر، كالحية، كالثعبان، صحيح ولا لا؟ ما هذه أنت مش عندك جلود في نعال قيمة جدا من جلود الثعابين، صحيح؟ ساعات جلود، ما هذه المسألة أنت لابد تعرفها، لأن في كثير من أصدقائك أو من الأهل أو من النساء يرتدين ذلك، يلبسن ذلك، تعلم بقى هل هذا يصح ولا ما يصح، ولو صلى به تصح الصلاة ولا لا؟ هذه مسألة مهمة جدا لابد نبحث فيها. عامة بعيدا احتمالية الجلود، هنا نقول إما مأكول وإما غير مأكول. غير مأكول زي إيه يا حبايبي؟ كالذئب، صحيح؟ كالضبع، كإيش ثاني؟ ها؟ الثعلب، كل دول بقى مأكول اللحم، شوف بقى الذئب في خلاف، أنا بجيبكم وأنتم بتناموا معايا برضه. الضبع أيضا مأكول، شوف الضباع هذه مأكول لحم، نعم، النبي صلى الله عليه جعل فيه كبش، جعله صيدا، فمأكول اللحم، الضبع مأكول اللحم، وإن كان له ناب لكن الناب لا يعدو به، هو يدافع عن نفسه به، ده صحيح. طب النعامة، طب الزرافة، ما هو يعني طيب دعونا من هذا، خلينا يبقى إذا خلينا في الاحتمالية، بدل ما أنتوا تغرق يعني أرى منكم ما يضعف قلبي فأموت. أقول إما ما أكل لحم وإما غير ما أكل لحم، طيب؟ فنعم، ما أنت لسه في الزرافة، سيب الزرافة لما ننتهي من المسألة كلها سأقول لك ما الذي يؤكل وما الذي لا يؤكل. طيب أنا أقول إذن إما مأكول لحم وإما غير مأكول اللحم. فنقول هنا أقوال ستة كما قلت، سأختزلها إلى ثلاثة. أولا عشان أختزل لابد أن أنا أقدم وأقول قد اتفق العلماء في المجمل، في الإجماع، وإلا فيه تفصيل أيضا في الداخل، على أن النجس حال الحياة لا يطهر بالدباغ. أن النجس حال الحياة لا يطهر بالدباغ، هذا شبه اتفاق على الإجمال لا على التفصيل، لأن في التفصيل منهم من قاس الخنزير على الكلب أو الكلب على الخنزير، ومنهم من أفرض المسألة على الخنزير فقط لا على الكلب كالشافعية. الشافعية طبعا يقصرون الخنزير على الكلب، وأيضا الأحناف يقولون لا قياس. فالمسألة على الإجمال شبه اتفاق، نقول على الإجمال بأن ما كان نجسا حال الحياة، ما كان نجسا حال الحياة لا يطهر بالدباغ. أنتم معي؟ طب إيش بقى النجس حال الحياة؟ الحمار، النمر، الأسد، الفهد، خنزير الكلب فقط، التفصيل جاء على ذلك، صحيح ولا لا؟ صحيح. وإلا فحتى صور السباع ما ليست بنجس، الحمار ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لإيش؟ لا بالمسيس كانت نجاسة، صحيح ولا لا؟ طيب، يبقى إذا عندي الكلب نجس بالنص، وإيش النص؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ، فده مش ظاهر على نجاسة الكلب، لذلك اختلف العلماء فيه، ليس نصا في نجاسة الكلب، هذا هو فقط نص في لعابه فقط. أما النص حقا جاء في من؟ استغفر الله، جاء في إيش؟ في الخنزير، بقول الله جل في علاه حرمت عليكم ما تقدموا لحم الخنزير إلى أن قال فإنها رجس. فرجس هنا بمعنى النجس، فالخنزير جاء التنصيص بنجاسته، الخنزير جاء التنصيص بنجاسته، وقاس شفعية الكلب عليه، فقالوا هنا كل ما كان نجسا حال الحياة فلا يطهر بالدماغ. ليش؟ لأنهم قالوا الحياة علامة الطهارة والموت علامة النجاسة. طيب الحياة علامة الطهارة، طيب وحلها بالزكاة، والموت حياة علامة النجاسة، طهارتها هنا بإيه؟ بالدماغ، يعني الدماغ تنزل منزلة الزكاة، مفهوم؟ الحمد لله، تصورتم المسألة، يبقى ندخل في الخلاف مرة ثانية. الحياة علامة الطهارة، كل ما كان ما رأيته حيا أمامك يمشي فالطاهر، مسسته أكل من يدك ليس لا نجاسة، الحياة علامة الطهارة. فإن كان ميتا نقول لو مات بالزكاة فالطهارة بقية، الزكاة طهارة. طب لو مات الموت علامة النجاسة. طب هنا في الأولى كانت الزكاة تحل لي، في الموت ما في شيء يحل لي الا ايه؟ الدباغ، فالدباغ نزل منزلة الزكاة. صورت المسألة؟ ندخل بقى في عمق الباب. يبقى احنا بهذا الكلام قد طرحنا قولين او ثلاثة، عندما قلنا شبه اتفاق اجمالي عند العلماء على ان ما كان نجسا حال الحياة جلده لا يمكن بحال من الاحوال، يعني ان كان ميتا فهذا النجاسة مركبة، يعني هو نجس حال الحياة، واحنا قلنا الحياة علامة الطهارة، فلما مات صارت النجاسة ايش؟ مركبة، لا صعب جدا انك تقول فيها طهارة هنا، ده هو في حال الحياة التي الحياة علامة الطهارة غير موجودة، مفهوم هذا؟ فإذا لا يطهر بالدباغ. طيب غير الكلب والخنزير، هنا أقوال ثلاثة مع اتفقت أهل أتكلم بها أهل العلم، منها قول يقول بأنه لا يطهر مطلقا، كل جلد لا يطهر مطلقا، هذا لم يفرق بين مأكول وغير مأكول. طيب ما هو قولان متضادان وتفصيل، قال بأن كل جلد لا يطهر مطلقا، يبقى جلد بهيمة الأنعام إبل أو غنم أو ماعز أجلكم الله لا يطهر بحال من الأحوال، ميت فلا يطهر، وده قول الحنابلة رواية عن أحمد. والقول المضاد لهذا القول كل جلد، يبقى هذا تعميمه الآن، كل جلد يبقى كل جلد معناه دخل إيه؟ مأكول وغير مأكول، يطهر بالدباغ، يبقى فرو الثعالب، جلد الثعبان إذا كان هدية للمرأة في الساعة يبقى جائز هو على هذا القول، لكن الحنابلة خلاص قطعوا دابر الهدايا بهذا الباب، فقالوا يجوز، وهذا قول الأئمة الثلاثة، هذا قول الأئمة الثلاثة. قول الوسط هو قول رجحه شيخ الإسلام تميم، قول بعض المتقدمين رجحه شيخ الإسلام تميم إن لم أكن نائما عن بعض الملكية، فقال التفريق، قال بالتفصيل، إيش التفصيل؟ قال نفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، نفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. المسألة فهمت ولا؟ طب واحد يسأل عليه ثلاث أقوال عشان أطمئن نفسا وأدخل بقى في الأدلة، هتخلص عبال ما تسرد أنت، نكتب فوق المسلمات.
بكلم نفسي ولا ايه؟ لا مالكوش دعوه بيا، انا بسمع، انا مالكش دعوه بيا، انت انت مالك ومال، انا اسمع اتيني ماشي، انا بسمع. ها قول والمضاد، انت قلت القول الاول قال كل ميتة مأكول او غير مأكول لا تطهر بالدباب، كل جلد ميتة مأكول غير مأكول يطهر بالدباب. القول الثالث ايه بقى؟ الوسط لسه لا تكلمت به، بس انت لسه بتتذكر الزراف. لا تكلمت به اللي هو التفصيل. ايش التفصيل بقى؟ تفصيل بالتفريق ايش؟ نعم قال المأكول نعم، وغير المأكول لا. المأكول يطهر جلده بالدباغ، وغير المأكول لا يطهر جلده بالدباغ. يبقى إذن فاصل المسألة، تذكر ساعة امرأتك جلدها كم من جلد الثعبان، أو حذاء المرأة جلدها من جلد الثعالب مثلا، أو فرو الثعالب على المرأة. فتقول إذن أنا مع ابن تيمية ولا مش مع ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول لك لا لا يجوز، والشافعي يقول لك فأنت الآن من أحب إليك؟ طبعا شاف عشان أسد البيت له ما له من الزئير، فأنت بد تجعل الجميع شوافعة. الغرض المقصود نقول بأن هذه أقوال ثلاثة، اختزلنا الأقوال الستة الأقوال ثلاثة، القول الأول قول الحنابلة، وهؤلاء يستدلون بعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. قال حرمت عليكم الميتة ألف لام على العموم، يبقى إذا دل العموم يبقى حرمت عليكم حتى جلود الميتة، يبقى إذا لا استثناء في هذا الباب. جيد. واستدلوا على ذلك بالتخصيص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عكيم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جهينة، بعث إليهم رخصت لكم في جلود الميتة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من جلود الميتة، أو قال لا تنتفعوا من الميتة لا بإهاب ولا بعصر، لا تنتفعوا من الميتة لا بإهاب ولا بعصر. قالوا لا تنتفعوا، هذا حاضر حاضر. ولو قلت عندكم حديث ابن عباس وأن السلام قال إنما حرم أكلها أيما يهاب دبر فقد طهر، قالوا هنا الآن حاضر ومبيح، ونحن نقدم الحاضر على المبيح. ده أصولية هنا مش فاهمين. طيب قال لا تنتفعوا، لا تنتفعوا تحريم ولا إباحة؟ تحريم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها إباحة ولا تحريم؟ إباحة. يبقى هما بيردوا على الجمهور الذين ياخذون بحديث الباب، حديث ابن عباس هل انتفعتم بها؟ قالوا ان او قول ابن عباس كل اذا دبغ الإهاب فقد طهر، فقالوا هذا دل على الإباحة، واحنا عندنا حديث يدل على التحريم حظر. والاصل في التاصيل عند الترجيح عند التعارض، مفيش عندهم تعارض الان، يقولون عند التعارض الحاضر يقدم على المبيح للحيطة في العبادة، الحاضر ويقدم على المبيح. مفهوم الكلام؟ كان في ايه؟ سيب التفسير الان بس، خلينا سيب التفسير خالص، خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه ده. يعني اترك هذا حبيبي الان، اترك لا تتعجل شيئا قبل اواني فتعاقب حرماني. يبقى اذا هم قالوا في التقصير، قالوا اذا الحاضر يقدم على المبيح. جيد. وردوا ايضا وقالوا ان الحديث عندهم بانه لما قال لا تنتفعوا، وهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد رخصت لكم، فقالوا هذه دلاله على اننا لو تمسكتم بالاحاديث الكثيره التي تقولون بها وتزعمون انها تدل على الاباحه، فهنا في اخر الامرين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع، فيكون ناسخا للاحاديث التي تبيح، لاحاديث الباب اللي احنا قراناها. انتم معي؟ احاديث الباب اللي قرأناها كلها تدل على ايه؟ على إباحة الانتفاع. وهنا الحديث قال لا تنتفعوا، فقالوا هذا ناسخ تصدير الرواية، وقال رخصت كنت قد رخصت لك، فقالوا فهذا ناسخ. وهذه رواية أحمد قال بها بعض المتقدمين من علماء المذهب. القول الثاني المضاد، قول الجمهور. الجمهور قالوا لا، الجمهور يقولون كل جلد ميتة يطهر بالدباغ. طبعا خلا على ما اتفقنا في الفاء، خلا ايش؟ الكلب والخنزير، الكلب والخنزير. فقالوا يبقى اذا جلد الثعالب، جلد الثعابين، جلد الذئاب، جلد النمر، جلد الاسد كله يطهر بالدباغ. جلد كل ميته مأكول وغير مأكول يطرب الدبان. وهلا صراحة أدلتهم كثيرة جدا، منها قول حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال إذا نبغى الإهاب فقد طرب. وفي رواية السنن عن ابن عباس أيضا في رواية جاء بلفظ آخر أيما، وأيما ده إيه؟ إذا دبغ هنا عشان أبين بقى في تسلسل الكلام، إذا دبغ الإهاب فقد طاب، إذا دبغ الإهاب الكلام أيضا تدل على الاستغراب، يعني كل إهاب إذا دبغ فقد طاب، جاء بالتصريح إن شاء الله أي من صيغ العموم، يبقى أيما إهاب دبغ أيما يبقى ادخل تحته اضرب اضرب سهمين. أيما إهاب، إهاب قد يكون سرعة مأكولا وقد يكون، هو قال أيما يبقى جمع بين الاثنين، يبقى إذا كان الإهاب للمأكول أو لغير المأكول فقد طهر، إذا دبغ فقد طهر. وهذه أيضا على التعميم. ومن التعميم أيضا بالحديث الثالث بحديث سلمة دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها، جلود جمع ومضاف جلود الميتة، يبقى إذن والجمع المضاف المفرد المضاف يدل على إيه؟ العموم، وهذا جمع مضاف يدل على العموم. وقال أيضا الميتة بألف لام، يبقى كل الجلود للميتة تطهر بالدباغ، هذا كل هذا بالعموم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم يجرون ميتة فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أهلها. ثم قال أيما إهاب إذا دبغ فقد طهر. وقالوا هذه أدلة متوافرة متضافرة على أن جلود الميتة بأنها إذا دبغت فقد طهرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وصح استعمالها. يبقى صح التفريع على ذلك، هذا الذي سنختم به إن شاء الله، صح استعمالها. هذا القول الإيش الثاني، هو قول الجمهور، وهو قول صراحة يعضده الأدلة موافقة للأدلة. القول الثالث وهو التفصيل، وهذا تبناه كما قال شيخ الإسلام، وهو فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. قال مأكول اللحم كبهيمة الأنعام مثل الإبل البقر أجلكم الله، إن ماتت الجلد يمكن أن ينتفع به المرء بالدباغ يطهر بذلك. فما الذي دعاك جميعا للتفريق؟ قال النص، ده كلام المتقدمين ايضا، قال النص يدعون الى التفريق. قلنا ما النص الذي عندك؟ قال جاءت روايه ذكاته الميته دباغه، فهو لما قلت ذكاته الميته او ذكاته الجد، ها هذا زكاه القديم، جزاك الله خير، زكاته القديم، فلما نظر قال ذكات، فقال هنا لما السلم يتلفظ بهذا اللفظ يقول زكاة، والزكاة هذه لا تكون إلا على إيه؟ على الأسد والنمر،
صحيح ولا لا؟
طبعا نحن أصلا أفضل أشهى المأكولات الأسد والنمر، خطأ. يبقى لما يقول زكاة لا يقصد بها إلا ما تحل بالزكاة، فقالوا هذه اللفظة دلت على ذلك أن الزكاة على المأكول فقط، فيبقى الحكم على المأكول لا سيما، وأن الأصل في الميتة إيه؟ الإباحة الكلية، وده الأصل الذي آسف لا ما أنا عايز الإخوة تستيقظ أبوس إيديكم، الأصل في الميتة ها لا المنع كلياته من وين؟ سرعة حرمت عليكم الميتة. قالوا يبقى إذا الأصل معنا، ولما جاء الاستثناء نقف عند الدليل. وين الاستثناء؟ زكاة القديم. فقال نفرق بين هذا وذاك بهذا الكلام، وتمسك به الإمام ابن تيمية على ذلك. الراجح من هذه الأقوال الذي أديم الله به هو قول الجمهور، شيخ حرام عليك والله، حرام يعني ده مش مكيف، ده انت بتصب ثلج في الناس عشان تهشم العظام، حرام والله. ها يعني انتم ايضا انا احسب انني الله اكبر، يعني انتم فضل لا نعرف عليه مثلي، انا مش نادر. طب الحكم الحمد لله والشكر لله. شو تعمل ايه؟ حرام مش مهم، انت تجيب لي حاجه سخنه حمود. خلصت بالنسبة لي. بس تعال يا شيخ تعال استفيد. لا ده الله المستعان. يبقى إذن القول الراجح وقول الجمهور للأدلة الوافرة المتوافرة المتضافرة المتوافقة على تعميم طهارة الجلد بإيش؟ بالدباغ. يبقى إذن لا حرج أن تأتي لها بفرو ذئب بفرو سبع فرو نم لك ذلك. ليش؟ لأنه بالدباغ يطهر بذلك ولا يكون نجسا. طيب إذا قلنا بذلك الأدلة أدلة على العموم أيما إهاب دبغ فقط طهر. يبقى لتسلم الأدلة لابد أن نرد على المخالف. من المخالف أولا؟ خلينا في الحنابلة. خالفوا بإيش؟ خالفوا بالآية. قلنا الآية ليس لكم فيها ناقة ولا جمل لأن الآية أصلا احتمالية. وقول قول الله جل في علا حرمت عليكم الميتة أن مسلم نفسه خصص قال إنما حرم أكله. يبقى ليس لكم دلالة قوية في الآية. قالوا الحديث. قلنا الحديث سنرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنه ضعيف. الحديث ضعيف. والأحكام الأحكام أصل الأحكام مرتبة على سورة حبيبي. وانا عين الحديث انا مش هدخل لان انا شايف هيموتوا امامي الاخوه فخلينا بس على مشارف الخلاف. هو ضعيف والاحكام مرتبه على فرع على التصحيح. كل حكم يعتبر ان كان فرع على هو مفرع على ايه؟ على تصحيح حديث. اذا ضعف الحديث فلا حكم لان الحكم مرتب على ان ده وحي. قلنا هذا ضعيف لم يقل الانسان ذلك يبقى لا حكم. هذه اول الرد. الرد الثاني من باب عند المناظره التنزل مع الخصم. تنزلنا معكم بصحة الحديث فالحديث مضطرب الحديث فيه اضطراب السند وأيضا الحديث هذا مرسل لأن راوي الحديث هو عبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم مخضرم هو نعم أدرك زمانين أدرك زمان الجاهلية وزمان الإسلام لكنه لم يحظى بإيه؟ بلقاء المرسل لم يحظى بلقاء المرسل فهو مخضرم. فلذلك نقول الحديث مرسل يبقى عندك الحديث ضعيف وفيه اضطراب سندا ومتنا. فإذا قلنا لا إذا قلنا لا الحق بأن الحديث يعني صحيح على ما يقولون تنزلنا معكم بأن الحديث صحيح فنرد عليهم من وجهين نقول لا خلاف بيننا وبينهم. قالوا كيف؟ قد قال السلام لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. قلنا ونحن معكم لا ننتفع من الميت بإهاب ولا عصب. قالوا كيف؟ أنتم تقولون تطهر الدباغ. قلنا نعم لأن الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب وبعد الدباغ جد. والحديث جاء قبل ولا بعد لا تنتفع من الميتة بإهاب يبقى الإهاب اللي هو الإيه؟ الجلد قبل الدباغ يبقى يسمى إهاب قبل الدباغ ونحن متفق معكم بذلك ولا خلاف. وهذا الخطابي قاله في التوفيق بين القولين. وإن كنت أنا أرجح كما قلت أرجح قول الجمهور وليس فيها ثمة أي احتمالية لغيرها وهذا الرد على الحنابلة. أما الرد على قول شيخ الإسلام ومن يعني شايع أو رجح هذا القول نقول أولا قول الجمهور موافق لتأصيل الشريعة. قول الجمهور موافق لتأصيل الشريعة. تأصيل الشريعة فيها التيسير على الناس. وما في التيسير على الناس أن الجميع يكون على الإباحة لا يكون على التضييق والحرج. وإن قال إن الأصل الحرمة قلنا جاء التأصيل العام من نفسنا بعد ذلك الحل إنما حرم أكلها فانتفعوا بكذا. طيب والامر الثاني نقول ان التمسك الذي تمسك ما المتمسك الذي تمسك به ابن تيميه لفظ زكاه الاديب فنقول له الان الزكاه هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الطهاره. هو لا يريد الزكاه بمعنى الكلام على التزكيه الشرعيه. هو يقول بان الزكاه تدل على الطهاره. قلنا ونحن نقول الدباغ ايضا دل على الطهاره. المقصود بالزكاه هنا زكاه الاديب يعني طهارته. فهو من اجل اللفظه هنا ليست مقصوده بعينها على مساله الذي يحل ذبح. هي المقصود منها هي الطهاره. وقد جاءت الروايه الاخرى فيها ايه؟ التصريح بلفظ الطهاره. مش قال يطهرها الماء والقرض. قال السلام يطهره وقال ايما اهاب اذا دبغ فقط طهر. فيبقى إذن المسألة إن كانت دائرة الزكاة هنا المقصود بها من النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بها الطهارة فأنت موافق ليس مخالف. فلا بد أن تنزل على قولنا ونقول أن قول الأئمة الأربعة هو أو قول الأئمة الثلاثة. وأن في رواية عن أحمد أيضا موافقة للإمام الشافعي هذا الكلام. يعني قول لنا أن نقول هذا قول الأئمة الأربعة بأن كل جلد إذا دبغ فقد طهر ويستفيد منه الإنسان. الفوائد المستنبطة من ذلك أولا سعة هذه الشريعة الغراء وأنها ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا بنفسها. لأن الشريعة جاءت بعدما حرمت الميتة فجاءت فأباحت منها ما ينتفع بها للعباد. لذلك ترى أن الله تعالى يعني ما شرع شرعا قط إلا لنفع العباد، ما شرع شرعا قط إلا لنفع العباد سواء منعا أو إباحة. الفائدة الثانية حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من وين هذه الفائدة؟ في حديث ميمونة عندما كان رآهم يجرون الميتة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم معلما مرشدا مهيئا لهم ويريد النفع لهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه سمع له وتوقف عندما رآهم يجرونها ثم قال هل انتفعتم بها؟ فأجابوه بما تعلموا منه بأن الله حرم الميت، قال إنما حرم عليه أكلها عليكم أكلها، فبين لهم أن العام هذا يراد به الخصوص. وهذا نعم المعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم ونعم العالم الذي يرث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ترى في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل أيضا فيها كثير من المواقف المهمة جدا تبين لك كيفية الأمور التربوية التي تستخدمها لتعليم الجاهل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس معاوية بن الحكم السلمي كان يصلي فعطس فقال رجل الحمد لله، فقال يرحمك الله. فلما قال يرحمك الله الناس نظروا إليه نظرا فيه إنكار، قال ويحكم لما تنظرون إليه هكذا، ده الرجل بقى شغال وفي الصلاة ما يعني. فلما قال ذلك ضربوا على أفخاذهم، قال ويح أمي إنهم يسكتونني، ده بيتكلم كمان مع نفسه يعني مسألة مش شيء وهو يصلي. ولذلك الصحابة خلاص هو ذلك شغالة عملنا آلة في كل حاجة فيه. وذلك الصحابة يعني ضربوا على الخذين، فلما انتهى وسلم يعني هموا به، فهو يقول لا والله ما رأيت معلما ومرشدا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله ما كهرني ولا نهرني، ما سبه ولا اشتد عليه، ما كان نفخ شيء إلا زانة ونزع شيء إلا شيء. قال إن في الصلاة لي شغلا لا يصلح الصلاة من كلام الناس من شيء. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لذلك لما صفع الجارية ذهبا مستشيرا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطيقها، قال إذا ائتني بها. وأيضا لما دخل الأعرابي، هذا الأعرابي عوقب يعني نظر إلى الدنيا كلها، فنظر إلى الصحابة فقال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا بعدنا، فابتلي فدخل فإيه فتحجر وسعة، فذهب فبال في ناحية المسجد فقاموا ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تظلموه دعوه حتى ينتهي من بابه. وتعليما ايضا سلم وارشادا له بان المساجد لا يصلح فيها ذلك. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث بان العام قد يراد به العام وقد يراد به الخصوص وقد يخصص. انا بس فقط عشان ما ادخل عليكم المسائل الكثيره الاصوليه، لكن اقول المثل اللي عندنا هنا العام الذي يريد به ايه الخصوص، اللي هو قول الله جل في علاه حرمت عليكم الميته، يبقى كل الميته حرام، لا جلد ولا عظم ولا شيء، كل ما تحرم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، إنما حرم، فهذا عام يراد به الخصوص. وكما قلنا قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا إلى آخر الآيات. طيب لو كان في أي سؤال أنا تحت أمرك. قلت لو مكتوب هيكون افضل بس ماشي اتفضل.
طبعا الكلب
لان الكلب نجس في حال الحياه فلا يطهر باي لباب.
في ناس مثلا ذبحوا وعملوا بعد كده الجلود بتاعه الكلب والخنزير، هل اذا لمسنا هذا الذباب هو نجس؟
اللي هو دماغ ايه؟
الكلب والخنزير.
اه نجس ايضا. اه حتى لو دماغ هو نجس لا يطهر بحمل الاحوال، فهو على النجاسه.
يعني نعامل يعني نتعامل مع
وطبعا الملكيه لا يرون نجسه الكلب، انا قلت اجمالا صحيح ولا لا؟ نعم. وانما الشافعيه هم الذين قاسوا الكلب على الخنزير، وايضا الاحناف وقفوا عند الخنزير فقط. وإن كان الراجح نجاسة الكلب، يعني هذا الراجح صحيح. إذا كان اللعاب نجس اللي هو أشرف شيء فيه نجس فغيره من باب أولى.
يعني جلده بعد الدباغ حتى نتعامل
نجس بعد الدباغ نجس،
أقصد نتعامل معاه في الطهارة
قبل ذلك
هو حي.
نعم تفضل.
السلام عليكم. المغرب والعشاء. فلما استيقظت أفتيت نفسي بأن أحضر الأول بعد كده أصلي المغرب والعشاء.
هو طبعا ممتاز يعني، بس افتيت نفسي وهذه كبيره شويه يعني، لكن هو الحق بان السنه تاخير العشاء، السنه تاخير العشاء. سواء الاشكال ان انت اصلا عندك المغرب، فلو صليت المغرب وتركت العشاء لليل فتكون قد اصبت السنه، لان السلام اولا قال ليس في النوم تفريط، لا يلام النائم، ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظه. قال فإنما أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فعند الاستيقاظ كان لابد أن تبادر بالمغرب وتؤخر بقى العشاء اللي بعد.
أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتقل
من وادي إلى وادي آخر؟ لا، لمصلحة ما. ما هنا بقى الآن ما إحنا نقول لحظة بس، المصلحة هنا غير المصلحة هنا. المصلحة الأولى لأنه قال إن في الوادي شياطين، فهمتني كيف؟ فلو أخرت بادرت المغرب لكان هو الأحسن والأفضل. لكن أنت الآن مصيب السنة بأن تأخير العشاء هذه معك. أنا أدين الله لغاية الفجر، في أخوات ثلاثة، لكن أنا أدين الله إلى لغاية الفجر، لكن هي إلى سلسلة الأول تؤخرها إلى سلسلة. هذا هو أفضل أوقات صلاة العشاء، هذا الصحيح. تقبل الله، الله يتقبل. نعم، الضباع، الضباع يجوز تؤكل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع، جعل الضبع صيدا وفيه كبش، يعني لو واحد موته وهو محرم عليه غرامة كبش فيؤكل. نعم يؤكل له ناب، لكن ناب لا يعدو، لا يعدو به، يعني الضبع له ناب لا يعدو به، يدافع عن نفسه فقط. لا، الضبع يؤكل، الضبع والثعلب يؤكل، هو يعني. نعم يا عم تؤكل يا عم عشان خاطركم، يعني مفيش مشاكل. يا مستر في خلاف طبعا. كلود الخنزير في النعال لا تجوز، نجسة، ولو صلى بها صلاته باطلة. ممكن يصلي بها، يدخل يصلي بها، ممكن تكون خف، يعملوا الخف من جلد الخنزير. جلود الخنزير نجسة في كل أحوالها. هذا بقى باتفاق. الخلاف في الكلب. الخنزير باتفاق. وإن كان في قول إن كل الجود، نعم، لقولي أيما إهاب، لكن الكلام ضعيف جدا.
أيما إهاب الجود
فقد طهر.
فكيف يتخصص بهذا الخنزير والكلب؟
بالنص. ممتاز ممتاز. أيما إهاب هذا عموم، كيف يتخصص؟ قلنا بالنص، بنص قول الله تعالى إنها رجس. كل شيء خنزير، كل شيء في الخنزير، دم، عصب، إهاب، جلد، كل شيء خنزير لا ينتفع به بشيء. لحمه إيش؟ الضبع جائز، كل واشتهيك فيما شئت. أنت بتحب الضباع؟ والله أنا خاف عليك تعضينا بعد كده، لكن هو من أكل شيء إيه؟ الضب، الضب ولا الضبع؟ الضب اللي هو صغير، كلب يربوع كده صغير، يؤكل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع على مائدة الضب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل شيء يقول الإنسان من الداخل انتبه يا رسول الله على المائدة كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعافى بعض الأطعمة، فهو كاد يأكل الضب فكف لما قالوا في ضب كف. هذا خالد معه يعني أراد يأكل، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كف كف هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه ليس بحرام، كل إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عاف. طب أرض قوم النبي فين بقى؟ في الهند ولا في السند؟ في مكة. وخالد بقى أرضه كانت فين يا شطار؟ في نفس أرض النبي. عجب عجاب، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في الأرض بقى، فما قدرش أكل، بس قال له كل التهم. الراوي يقول فأخذه يلتهمه والنبي صلى الله عليه وسلم يندهش وينظر ماذا يحدث من خالد، فالتهمه خالد فأكله. وطبعا ما يؤكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على أنه على الحل والبدء. انتهت الأسئلة؟ نعم.
علمه في الدين،
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
ما الفرق بين العلم والفقه؟
ممتاز، أنت أسئلتك قوية جدا. العلم، العلم بالشيء بظاهره، الفقه، الفقه بالباطن بدقة الفهم.
الفقه أفضل من العلم. ممتاز. ولذلك كثير تجد علماء لكن لا تجد فقهاء يستطيع يسرد لك كلام أهل العلم أو يسرد لك الأحاديث اللي في الباب لكن لا يستطيع أن يتفقه فيها ليسقط الحكم عنه. فلذلك نقول العلماء كثر لكن أين العالم الفقيه؟ الأمة الآن تحتاج العالم الفقيه. عزك الكبريت الأحمر. نعم. نجاسة الخمر أنا أرى أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، وإن كان الحق أن إما أربعة يرون أنها نجاسة حسية لكن أنا دين الله أنها نجاسة معنوية ليس نجاسة. ورد أدلة كثيرة على عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الله جل وعلا الخمر وأمرهم بسكب الخمر سكبوا الخمر في سكك المدينة والناس راحة جاية على سكك المدينة. تعرف يعني دن الخمر كيف كانوا يشربون الخمر أنهارا؟ يبقى سكك المدينة إيش قد استوعب يعني خلاص نقول غرقت سكك المدينة في الخمر، ومع ذلك لم يأمرهم بالغسل ولا بغسل الأرجل ولا ولا بغسل القارورة التي فيها الحق بأنه.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.